بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من المسألة رقم 20، 21 أيضا قرأناها. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 22، إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، في كل شهر كذا. قال: مذهب أحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وغيرهم من الإجارة صحيحة، والشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد لأنه معلوم يلي العقد، وله أجر معلوم، وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به، يصير لازما إذا دخل في الشهر، أما قبل فلم يدخل في الشهر قبل فليس لازما. يعني لصاحب العين يقول: أريد عيني قبل أن يدخل في الشهر، ما إذا تلبس بالشهر ودخل به لازما. قال: وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به. والسكنة، السكنة في الدار مثلا، نعم منهم قد كان هذا. قال: فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه فصح بالعقد الأول. وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به وهو السكنة في الدار مثلا، إن كانت الإجارة على دار، لأنه مجهول حال العقد، فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه فصح بالعقد الأول، وإن لم يتلبس به أو فسخ العقد عند انقضاء الشهر الأول انفسخ، وكذلك الحكم كل شهر يأتي. هذا إذا لم يحصل اتفاق في العقد على أن يستمر هذا العقد لمدة كذا وكذا، يعني فقط عقد على أني تعاقدتنا أنا وأنت على أن يؤجرك هذا العين في كل شهر كذا، إلى متى ما سمينا أطلقنا العقد، إذن يكون لازما الشهر الأول لأنه يلي العقد، هذا لازم بمجرد العقد. الشهر الثاني يلزم بالدخول فيه، قبل الدخول فيه لك أن تترك ولي أنا أيضا نفسه. قال: ذهب الشافعي في الأصح من قوليه والثوري وبعض الحنابلة إلى أن العقد باطل، لأن كل اسم للعدد، كل شهر بكذا، فإذا لم يقدره كان مبهما مجهولا، ما يدرى كم شهر، فيكون أخذه بمدة مجهولة فيكون فاسدا، كما لو قال: أجرتك مدة أو أشهرا. وأجيب عن هذا بأن الجهالة بعدد الأشهر لا تضر، لأنها ليست لازمة إلا بالشهر الأول، يعني قد ما حصلت الجهالة بشيء من طرفي العقد، المدة كذا يقابلها كذا، مدة شهر يقابلها كذا، مدة شهرين يقابلها كذا، فالجهالة ليست مضرة أو ليست راجعة على أحد طرفي العقد. وأجيب عن هذا بأن الجهالة بعد الأشهر لا تضر، لأنها ليست لازمة إلا بالشهر الأول، وقياسهم غير صحيح لوجود الفارق، وهو الجهالة المضرة بفترة عقد الإجارة في الصورة المقيس عليها. والقول الأول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا قال أجرتك داري 20 شهرا كل شهر بدرهم، جاز بغير خلاف نعلمه، لأنه قد سمى عدد الأشهر كاملة، لأن المدة معلومة وأجرها معلوم، وليس الواحد منهما فسخ بحال، يعني بدون رضا الآخر، أما إذا تراضي فلا بأس. لأنها مدة واحدة، فأشبه ما لو قال أجلتك 20 شهرا ب20 درهما. المسألة 23، هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ قال: الإجارة من العقود اللازمة عند أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه يجيزون للمستأجر الفسخ إذا حصل له عذر في نفسه، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض، أو تضيع نفقته، أو يكتري دكانا للبز فيحترق متاعه، لأن هذا العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة. أشبه ما لو تلفت العين المستأجرة أو منع منها، وهو ظاهر اختيار ابن حزم رحمه الله، رجح هذا العلامة ابن تيمية رحمه الله وعزاه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذا حصل العذر فينبغي أن يراجع ذلك، يراجعه، يقول لهم استطعت أن أنتفع، أما أن يتركه عنده فنعم فيلزم. قال: عمدة الجمهور هو قول الله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد على معاوضة فلم ينفسخ كالبيع. قالوا: ويمكنه أن يؤجره أو ينتفع به في شيء آخر، والله أعلم. قال أبو عبد الله: وفق الله الصحيح قول الجمهور، وينبغي للمؤجر أن يفسخ العقد إذا علم أن المستأجر لا يستطيع الانتفاع بالعين المؤجرة. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والله أعلى وأعلم. ولا يبعد أن يجب عليه إذا لم يكن عليه أي ضرر، ليس ببعيد أن يجب عليه الفسخ إذا حصل له عذر شرعي. المستأجر حصل له عذر ما يستطيع أن ينتفع بالعين، والمؤجر ليس عليه ضرر أن يفسخ ويأجر لغيره، ظهر أنه يلزمه. بقي إذا كان قد فوت عليه، مثلا قد أعطاه وقد فوت على نفسه المؤجرين وغيره، إذا كان عليه الضرر فما يلزم. إذا كان على المستأجر ضرر، على المؤجر ضرر، فلا يلزمه أن يفسخ. ممكن أن نضيف هنا، قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، بعدها ولا يبعد ولا يبعد ولا يبعد عن الصواب إلزام المؤجر بالفسخ إذا لم يكن عليه ضرر، عليه ضرر. وعليه يحمل قول شيخ الإسلام ومن معه، قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال بقوله. ولا يبعد عن الصواب إلزام المؤجر بالفسخ إذا لم يكن عليه ضرر، وعليه يحمل قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال بقوله. لا، ما يلزم قولنا من قال بقوله، ما يلزم أن يكون بعده، من قال بقوله من المتقدم والمتأخر. أبو حنيفة ذكرنا أعظمهم رأيا وأفضلهم فيما نحسبه تقوى، والله أعلم. قال مثل 24، إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة، إذا ترك المستأجر العين المستأجر. قبل انقضاء المدة قال محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. إذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له ولم يزل ملكه عن المنافع. هذا هو الأصل في الإجارة كما تقدم معنا، لا يستطيع أن يفسخ إلا بقي إذا كان له عذر شرعي على المسألة السابقة، إذا لم يحصل الضرر فيفسخ. قال المسألة 25: استئجار العقارات والدواب، وهل اشترط مشاهدتها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار، قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز. ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة، ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك، ولا يجوز إطلاقه ولا وصفه، إما إذا ضبط بالوصف ضبطا فظهر جوازه كما قال سيأتي قول الشافعي أبو ثور قول أبي ثور. ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك، ولا يجوز إطلاقه ولا وصفه. بهذا قال الشافعي، وقال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة أجزى. وقال أصحاب الرأي: له خيار الرؤية، أن يجزى وعند أن يرى له الخيار بين أن يتم العقد أو يفسخ. قال أبو عبد الله: غفر الله له، إن استطيع ضبطه بالصفة أجزى كما قال أبو ثور، وإلا فلا يجزى كقول الحنابلة والشافعية، والله أعلم. المسألة 26: كراء الحمام. قال ابن منذر رحمه الله كما في المغني: يجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهورا مسماه، جميع آلته انتهى. قلت: ونقل ابن قدامة عن أحمد النصير عن ذلك فقال: أخشى، وكأنه لم يعجبه، وهذا منه على طريق الكراهة تنزيها لا تحريما كما بين ذلك أصحابه، لأنه تبدو فيه العورات. ومذهب مالك والشافعي أبي ثور أصحاب الرأي الجواز، لأن المقتدي إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه، كما لو افترى دارا ليسكنها فشرب فيها خمرا. هذا يعني شيء واضح، نعم، أحوال المسلمين محمولة على السلامة. قال المسألة 27: أما النساء فلا يجوز إذا كان خاص بالنساء، إلا إذا كان ما يدخل إلا من كانت لها مرض أو ما يشبه ذلك، وتكون في مكان ما ترى لا بس. يعني الأصل في دخول النساء الحمامات ما عدم الجواز محرم إلا للضرورة كالتداوي فلا بس. قال المسألة 27: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وجملته: أن المستأجر يملك المنافع بالعقد كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويزول ملك المؤجر عنها كما يزول ملك البائع عن المبيع، فلا يجوز له التصرف فيها لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع انتهى. فإذا تصرف البائع بالعين المستأجرة فقال جماعة من أهل العلم: لا تنفسخ الإجارة بذلك، بل للمؤجر من المستأجر الأجر المسمى، بل للمؤجر من المستأجر الأجر المسمى، وللمستأجر من المؤجر أجرة المثل، للمدة التي انتفع بها. لا يجزى التصرف لأنها صارت مملوكة لغيره، إلا إذا كان استثنى شيئا من الانتفاع كما استثنى في البيع أيضا. أقول أجرك سيارتي بالشهر كاملا إلا أني أنتفع بها يوم الجمعة، مش هو ماذا مقدار كذا وكذا معين من هنا إلى مكان كذا. إذا تصرف المؤجر، نعم البائع على قول من إذا تصرف المؤجر، نعم. قال فإذا تصرف المؤجر بالعين المستأجرة، فقال جماعة من العلم لا تنفسخ الإجارة بذلك، بل للمؤجر من المستأجر الأجرة المسمى، وللمستأجر من المؤجر أجرة المثل للمدة التي انتفع بها. لماذا قال أجرة المثل؟ لأنهم ليس بينهم تعاقد على شيء وليس له استثناء، أبقي لن يعطي أجرة المثل للمدة التي انتفع بها. هذا قول جماعة من الحنابلة، وقال بعض الحنابلة والشافعية تنفسخ تلك المدة من الإجارة، والقول هو الأقرب والله أعلم، أي أنه عليه أجرة المثل.
لماذا لا يحسبون هذا قدر الإيجار؟ أنا لو أجرهم 60,000 واستعملها أيام يحسب اليوم
يكون على قدر المسمى. هذا الغالب أنه سيكون هكذا، لكن التقييد بأجرة المثل أولى، قد يكون أجر ثم ارتفعت الأثمان، ارتفعت أثمان الإيجارات فله أن يقول الآن الإيجارات بكذا وكذا. نعم انخفضت، له أجرة المثل، أو يكون له الأحظ، الأحظ من الأمرين، لأنه متعدى عليه بغير حق، يكون له الأحظ. إن كان الأحظ هو المرتفع أعطي الأحظ، الله أعلم، لأنه متعدى عليه فيقول تخصم من الإجراء أنك ما وفيت لي بالمدة كاملة، يخصم عليه من المدة. في حالة كون الأحظ، الأحظ له هو أن يخصم من الإجراء، يخصم من الإجراء. إن كان الأحظ له أن يعطى أجرة المثل فيعطيه المثل لأنه متعدى عليه. المسألة 28، إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة، ليس له ذلك. مذهب الحنابلة أنه ليس له شيء من الأجرة، لأنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه، ما عقد الإجارة عليه، فلم يستحق شيئا، كما لو استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع فحمله بعض الطريق، ليس له شيء من أجره، يذهب عليه كاملا، فحمله بعض الطريق واستأجره ليحفر له 20 ذراعا فحفر له 10، ليحفر له 20 ذراعا فحفر له 10 أذرع، التمييز مذكر، كان 10 أحسن، 10 أذرع. وامتنع من حفر الباقي، ومذهب أكثر الفقهاء أن له أجر ما سكن إن كان المستأجر دارا، وكذلك أجر غير السكن إن كان المستأجر غير سكن، لأنه أخذ ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزم عوضه كالمبيع، وكما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب. قال أبو عبد الله وفق الله، الصحيح أن له أجرة ما يستحقه مثله، والله أعلم، أنه ما وفى بالعقد. أولا لو وجد قضاء فيلزم المؤجر بالقضاء أنه يوفي له بجميع الله، لكن في بعض الحالات قد يمتنع، مثلا يكون حفر شيئا وامتنع عن الباقي وجد على نفسه مشقة تعب ما استطاع، فهذا يعطى أجرة المثل ما يستحقون، لأن العقد حصل على إتمام العمل. وأما مع عدم الإتمام فيعطى ما يستحقه المثل، وقد يتفاوت، قد يكون العمل بعضه أصعب من بعض، فما فأهل الخبرة يقدرون له ما يستحقه مثله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.